الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول مالك رحمه الله: ومن كلام ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه احياء علم الدين، وهو من اجل كتبه او اجلها، فان قلت فعلم الجدل والكلام مذموم فعلم المدين او هو مباح او مندوب اليه، فاعلم ان للناس في هذا غلو واسراف في اطراف. فمن قال انه بدعه وحرام، وان العبد ان يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من ان يلقاه بالكلام. ومن قال انه فرض اما على الكفايه واما على العيان، وانه افضل الاعمال واعلى القربات.
نعم، هذا الآن طبعا في السياق، وما زال السياق المؤلف رحمه الله الشارح ابن أبي العز في بيان فساد وذم علم الكلام. علم الكلام الذي نشأ مأخوذا من المنطق اليوناني، علم المنطق اللي هو يعني علم المنطق وضع قواعد عقلية فهم الأمر، وهذا المنطق طبق في العلوم يعني المادية الحسية، وأيضا طبقوه في يعني العلوم الغيبية ما يسمى وراء الطبيعة، فالأمور الطبيعية طبقوه في الهندسة في الطب في علم الماديات، وكذلك أردوا أن طبقوه كذلك في علم الغيبية. فلما طبقوا طبعا علم الغيب يقوم هذا العلم في النهاية على يعني أوهام كثيرة متناقضة في تخيل وصف واجب الوجود الخالق سبحانه وتعالى المدبر لهذا الكون. هذا العلم لما منطق هذا لما ترجم ودخل إلى حياة المسلمين أثبت يعني مسائل الإيمان وعلم العقائد في المسلمين، وحصل من وراءه هذا الفساد، وكله جر بعد ذلك أكبر ما جر التأويل هو مع التحريف بكلام الله وكلام رسوله، حتى يجعل هذا كلام الله وكلام الرسول في أبواب الأسماء والصفات، أسماء الله والصفات، وأنه يعني أمر مجاز أريد التعبير عن شيء يعني ليست هذه حقيقته، وإنما أعطي هذا من باب يعني النجم. فجعلوا مثلا عندما يتكلم الله تبارك وتعالى عن نفسه سبحانه وتعالى بأنه استوى العرش، وأنه يتكلم، بأنه يرحم، بأنه يغضب، بأنه كل هذه الصفات جعلها كلها من المجازات اللفظية، وأن لا حقيقة له. وفي التحريف أن الغضب بمعنى العقوبة، السواء بمعنى الاستيلاء، الكلام بمعنى أنه يخلق الكلام في غيره، أو أنه كلام نفسه مجرد عن الصفة، كل هذه التأويلات الباطلة جاءت من وراءها. فالمؤلف هنا في بيان يعني فساد هذا العلم وأقوال أهل العلم الذين اطلعوا عليه وعرفوه، وبعد ذلك اكتشفوا يعني حقيقة هذا العلم. منهم أبو حامد الغزالي رحمه الله، إن أبو حامد الغزالي يعني درس هذه الفلسفة ثلاثة هذه يعني إلى نهايتها كما يقال، كما يقول تلميذه ابن عربي يقول شيخنا رحمه الله دخل في جوف الفلاسفة ثم أراد أن يخرج فما استطاع، لما جاء يخرج يقول ما بقدر كتب هو طبعا الكتاب العظيم حافظ الفلاسفة، ونقض الكثير من النظريات التي تقوم عليها يعني علومهم، ومن أحسن الكتب التي كتبها كما رد عليه فقط آخرين من الذين دخلوا في هذه الفلسفة كابن رشد كتب تهافت التهافت، يعني لنفس التحاكم في كتاب الغزالي رحمه الله. ففي كتاب الغزالي احياء علوم الدين، احياء علوم الدين كتبه محمد الغزالي يعتبر من اخر كتبه اللي كتبها بعدما اعتذر كثيرا ورجع كثير من الامور التي كانت في بداية امره، وكتبه معتكفا في منارة المسجد في دمشق 10 سنوات. كيف الناس 10 سنوات عايش في المنارة فقط، وكتب هذا الكتاب. ويقول هنا المؤلف في الشرح انه من اجل كتبه، يعني احسن كتاب كتب من الكتب اللي قبل هذا، يعني كان فيها كثير من الفساد. من هذا الكتاب كذلك فيه كثير من الاوهام والفساد، لانه بعد ذلك ابو حامد الغزالي خرج من الفلسفه وتدخل علوم الكلام ودخل في التصوف، فيرى بعد ذلك راى ان التصوف وانه لا يعرف حقائق، لا تعرف حقائق الا عن طريق الوجه والذوق والقلب والخيال الذي يقع، ولذلك وقع في اوهام كثيره بعد ذلك في كتابه في كتبه في التصوف، وكتب كتاب المعروف المنقذ من الضلال. المنقذ من الضلال نقد فيه طريقه الفلاسفه وكذلك طريقه الفقهاء، وادخل فيه طريقه التصوف هو الطريق الصحيح لمعرفه الحقائق. على كل حال كتابه هذا الذي كتبه، لكن هنا له طبعا كلام يعني في ذم علم الكلام، فكلام في احياء علوم الدين. فبيقول الان ان الناس يقول في علم الجدل والكلام، يقول الناس في فرضين، في ناس قالوا هذا اشر العلوم، وان الانسان يعني يلقى الله بكل ذم خير من ان يلقاه وهو يعني بعلم الكلام، حتى في كل ذنب عبد الشرك والكفر، يعني انه اكبر الكفر. وناس اخرين قالوا لا، هذا علم ضروري، وانه من فروض الكفايات، وانه من اشرف العلوم، وان هذا العلم هو العلم للدفاع عن عقائد الدين، وابطال حجج المبطلين من يعني الدهريه ومن الفلاسفه الذين ينكرون واجب الوجود ومن نحو ذلك. فتعلم هذا العلم واجب حتى يعني يدحض المسلم شبه الملاحدة والكفار والذين ينكرون يعني الخالق. نعم.
وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، أنه تحقيق لعلم التوحيد وإضلال عن دين الله.
نعم، هذا القول الثاني، يقول هذا قول يعني قسم الثاني من الناس. قال
وإلى التحقيق،
قال أي اللي هو يعني أبو حامد. نعم.
قال وإلى التحرير ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث عن السلف.
نعم، يعني يقول إلى التحريم، القول الأول هو التحريم، هذا قول الإمام الشافعي وقول الإمام مالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، كل دول يعني من الذين قالوا بتحريم هذا العلم.
وسابع الفاضل عن هؤلاء قال وقد اتفق اهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التكذيبات فيه. قالوا ما
يقول ما ينحصر، يعني يقول لك لو احنا لو سمعنا اقوال اهل العلم هؤلاء في النهي عن هذا العلم، يقول ما نقدر نحصرها، لانه يعني اقوال كثيره قالها هؤلاء علماء السلف في النهي والتحذير من علم الكلام. نعم.
قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيره، إلا لما يتولد منهم من الشر.
نعم.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء.
نعم. يعني هذا صورة من صورة التنطع، يعني كل استدلوا ايضا بان يعني هذا علم فاسد بقول النبي هلك المترفعون، لان هذا العلم يدخل يعني المسلم في كثير من البحث والاستقصاء، فهذا من باب التنطع، التنطع في الدين تشد فيه. نعم.
واحتجوا ايضا بان ذلك لو كان من الدين لكان اهم ما يامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم طريقه ويثني على أرباب. ثم ذكر بقية استدلالها، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أرباب.
نعم، كل الفريق الآخر اللي هو الفريق الآخر الذي يقول بأن علم الكلام علم ضروري انه علم شريف وانه هذا الاتفاع الدين والفضائل وكذا وكذا. يقول بعد ذلك الى ان قال يعني كان خلاصة قول ابو حامد. نعم.
فان قلت فما المختار عندك؟
لا ابو حامد فان قلت فما المختار عندك؟ يعني ليش تختار؟ الان بينت ان هذا علماء التراث والسنة وهؤلاء الأئمة ذموه وهناك آخرون مدحوه، فما قولك أنت يعني يا أبو حامد يعني ما قولك؟ نعم فما المختار عندك؟ فأجاب التفصيل. نعم
فأجاب التفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستدرار ومحله الحرام. قال أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريف العقائد.
قال هذه مضرة، يقول أن الكلام المضرة إنه في خير وفي شر، في مضرة وفي خير، ومضرته بحسب كل مضرة هذه حرام كل مكروه. يقول أما مضرته فإثارة الشبهات، هو يقوم على الشبهات والشكوك أي واحد،
وتحريف العقائد.
ما يحصل بتحريك العقائد يعني العقائد تكون راسخة ثابتة في القلب، فيقوم لما يدخل في هذا العلم يقوم يبدأ يخلي العقيدة محل يعني خلاقل في القلب. نعم.
وإزالتها عن الجزم والتصميم.
نعم يزيل العقائد عن الجزم والتصميم، لما تكون إنسان جازم تصمم عليها يبقى في اضطراب وشكل.
وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوع هذا الجليل مشكوك فيه.
لا الامر يتدخل اول ما يدخل في العلم هذا يصير محل، هل بعدين يعني يرجع الحق بعدين يكون مشكوك فيه، ممكن يرجع وممكن خلاص ينفرد يظل مشكوك في روح طبيعي.
ويختلف فيه الاشخاص، فهذا ضرر باعتقاد الحق وله ضرر في تنفيذ اعتقاد المبتدع وتثبيتها في صدورهم.
نعم
بحيث
أضاف كذلك ان عقائد المبتدعة الذين ابتدعوا في القول بأسماء الله وصفاته خلاص يأكدها يخلي هذا البدعة خلاص. نعم
بحيث تندعس دواعيه ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجهل. قال وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهي هذا فليس في الكلام مفاء بهذا المطلب الشريف.
يقول منفعته أول شيء يقول مو أنه يكشف الحقائق مثل كل بعض الناس وبيخلي الإنسان يعرفها ويعرف الحق، لا يقول هي هذا ضعيف. يقول هذا الكلام ما في وراءه كشف الحقائق بعد،
ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعليل.
نعم يقول التخبيط والتضليل في هذا العلم أكثر من الكشف والتعليل. نعم
قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام.
يقول لو كان الذي يقول هذا الكلام هو محدث او حشوي، محدث يعني احنا حديث لو ما نقولش اشتغل بالكلام هذا، ما بيشتغل بعلم الكلام ولا بالمنطق، او حشوي طبعا حشوي كلمة لند يعني يقول حشوي يعني هذا الكلام، لو ما اهل الحواشي الذين يتكلمون بهذا الكلام يتكلم بعلم الكلام من غير ما يعرفه، يقول لا هذا خذوا مني انا وهو رجل يعني خبير، هذا رجل نبغى في الفلسفة وفعله من الكلام قد حاجها وعرف خبرها. يقول يعني يقول إذا كلامي أنا في علم الكلام بذنبه، يقول لو كنت تسمع محدث أو حشوي ربما خطر ذلك أن الناس أعداء ما جهل، يعني من باب أن هذا أبو حامد يعادي الأمر هذا لأنه جاهل في علم الكلام فلذلك يقول فيه هذا، لكن يقول اسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغ فيه إلى منتهى درجة المتكلم. يقول لكم خذوا مني أنا الرجل الذي خبر علم الكلام ثم قليته قلاء أسمع المرتع عنه بعد إيش؟ بعد التغلغل فيه يعني الدخول إلى آخره إلى منتهى درجة المتكلمين. وين ما ينتهي الإنسان يعني حد هذه الدرجة ويحوز كل ما كتب في هذه العلماء، واحد من الناس الذين كان هذا فيه. نعم.
وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام.
مش فقط هو، بل علوم أخرى مناسبة لعلم الكلام. كما كل ما دخل في علم الإنسان كان فيما يسمى بالغيبيات أو كذلك في يعني المادية.
وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود.
نعم. يقول تحقق أن طريق المعرفة يعني المعرفة بالله ومسائل الإيمان بهذا الطريق مسدود. هذا الطريق ما يوصلك إلى أن تعرف الله تبارك وتعالى وأن تؤمن به والعلم برسل. يقول هذا طريق، الطريق في نعتقد هذا الطريق شو بعرف الرب مثل ما يقوله، أو تشهد لك الحقائق أو يصير عندك يقين. يقول هذا طريق مسدود. نعم.
ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على النجوم. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله.
يقول طبعا يعني لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف، بدي أقعد يعني هذا يقول عشان أشرح هذا يحتاج كشف تعريف لهذا، وإيضاح لبعض الأمور ولكن على النجوم. حاليا هذا الأمر على النجرة مش حتوقع في يعني بيان هذا الأمر، لأنها حيدخل في أبواب الفلسفة وكيف إبطالها وكذا. ثم ابن أبي عيسى يقول انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. الشافعي هذا كله يعني الكلام الأخير هذا، أن الغزالي يقول أنا رجل قد خبرت علم الكلام إلى آخره والفلسفة إلى نهايته، والذي يظن أن هذا العلم يوصل إلى معرفة الله إلى جهل. هذا علم الحقائق فيه في النهاية مغلق، ما يوصلت إلى حقائق وإنما يوصلت إلى ضياع. نعم.
وكلام ابن الزجاج
حجة بالغة. هذا كلام ابن العلم يقول هذا كلام مثل هالرجل في ذم الكلام على هذا النحو وفي وصف الكلام علم الكلام على هذا النحو حجة، لأن هذا من أهل العلم مش راجل برا. منزل مثل هذا مثل كلام مثلا يعني لنقل كلام مالك والإمام أحمد ولا غيره من الذين لما هؤلاء يذم علم الكلام قد يقول قال يا أخي ما أعرف علم الكلام، ما درسوه ولا أعرف المنصبين ولا كذا ولا كذا، ولو درسوه كانوا يكون لهم موقف آخر من هذا، لأنهم يتكلمون عنه عن بعد. فإذا ذموه يقول لك هاي ذموه لأنهم يجهلون، لكن لا، هذا من الذي يذمه على هذا الوين، هذا من الذي خبره من أهل هذه الصناعة، وهو من صناعة هذا العلم. نعم.
والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة.
هذا كلام النبي يقول السلف من هؤلاء المذكورين ما كرهوا هذا لأنه اصطلاح جديد على معاني صحيحة، يعني ما هو يعني علم صح مستجد لكنه يؤدي إلى معاني صحيحة. لا. نعم.
كالاصطلاح على ألفاظ العلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق.
لا، لأنه يشتمل على أمور كاذبة مخالفة للحق. نعم.
ومن ذلك مخالفتها لاتكالهن وما فيه من علوم صحيحة.
نعم.
فقد وعروا الطريق إلى تحصيله.
يعني جعل الطريق إلى تحصيل هذه العلوم هذه الحقائق البسيطة عشان يثبتوها، يعني عشان يثبت أن الله خالق هذا الكون وأن هذا الكون خالق. تجد طريق وعر 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 من الخبائث الفلانية والأخبيثة و و و والمثل ليس في هذا، يعني ليس في هذه الوعرات. الله شك فاطرة موجود له وجود، وكان فيه ما عليه الله تفصل كل موجود لا بد أن يكون له موجود. جاء في الخبر يعني الصحيح من الله تبارك وتعالى بأن الله خارج كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا معرفة كون الله تبارك وتعالى هو يعني خالق هذا الوجود سبحانه وتعالى، وأن هذا الوجود لا يمكن أن يكون يعني موجودا دون أن يكون له خالق، أمر يعني قضية بدهية منطقية من العلم الضروري. هم بالطريق المنطق تفني عمرك عشان الأقيسة والأقوال العقلية كذا كذا علشان تثبت هذا الحقيقة. ثم لما تثبتها في النهاية أدخلت الجنة هاي كنت تعرف منها لهذا الكون خالق. طيب أبو جهل وكل المشركين كانوا يعرفون أن هذا الكون خالق. أنا ما دخلهم هذا وما دخلهم الجنة هذا. يعني بعد الساعة هذا والمشقة الطويلة في إثبات مثلا واجب الوجود مجرد هذا الإثبات يعني الإيمان بأن الله هو رب الخالق وحده سبحانه وتعالى دون الإيمان بسائر صفاته والإيمان بأمره ونهيه هذا في الجنة. نعم.
وأطال الكلام في إثباتها مع قلة نفيها فهي لحم جمل غث على رأس جبل وحده.
تشبيه هذه العلوم لأنها أشبه بلحم جبل غث على رأس جبل واحد لا سهل فيرتقى ولا سليم فينتقل. أخذ هذا من حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها حديث مشهور اللي هو قولها حضرة صلى الله عليه وسلم اجتمعت 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على أن يعني تذكر كل واحدة يعني عيب زوجها. أخذوا عهد كلهم 11 حرمة هذول من كل واحدة تحكي عن زوجها ولا تخفي شيء. فمن ضمن هذه واحدة قالت زوجي كلحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سليم فيرتقى. ضربت المثل بها يعني مثل الرجل التافه قليل النفع قليل الفائدة ومع هذا متعجرف متكبر. تكون مثل ما تكون حاطط لحم جمل ولحم الجبل من اقل انواع اللحوم وغث بعد كمان يعني جمل كبير مريض وعلى راس الجبل. فانت اذا رحت عشان تجيبه لا تروح ولما تنقله ما ما حصلت شيء. ممكن الانسان يتعب في شيء يكون يسوى يعني فما يسوى شيء. فهنا صاحبنا ابن عبد العزة اخذ هذا المثل وشبه به علم الكلام لانه علم قليل الفائدة والطريق اليه وعر. الطريق اليه وعر شديد الوعورة ان تاخذ علوم ومنطق وتعب وكذا ثم في النهاية الحصيلة اللي تحصلها حصلت لك فوائد قليل. فيقول هو كلحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل يعني الجبل فيرتقى ولا سمين اللي هو اللحم فينتقل. نعم.
وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد.
نعم يعني أحسن ما عندهم مثلا أحسن ما عندهم اللي هو تقرير أن الله خالق الكون هذا أحسن ما عندهم هذا التقرير. قال الكلام هذا ما يقدر يوصلك أكثر شيء يوصلك من هذا الكون خالق. طيب هذا الكون خالق الله سبحانه وتعالى يعني يكفي في هذا يعني ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال بأنه بالنظر في آيات الله تبارك وتعالى في هذا الخلق. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليه لدي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ومثل قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه إيقاف الله تبارك وتعالى العباد على آياته في الخلق وأنها دلالات شاهدات على أنه الإله الواحد سبحانه وتعالى وأن هذا الخلق إنما أوجده الإله الواحد بدليل وحدة هذا الخلق، فوحدة الخلق تدل على وحدة الخلق سبحانه وتعالى. ثم الرحمة التي في هذا الخلق، الترابط الذي فيه والإحسان الذي فيه يدل على أن خالق هذا إله قوي قادر عظيم سبحانه وتعالى. هذا الوصول إلى هذه المعاني بهذا القرآن سهل بكل سهولة، أما كل أحد قادر. أما تعالى عشان توصل لهذه الكلمتين لهذه المعاني بطريق المنطق اليوناني تقعد اسم عمرك من الأقيفة والقضايا اللي يسموها الموازين العقلية وما تصل يبقى يعني كما يقول بعضهم اني انا من الذين درسوا هذا انهم وصلوا في النهاية الى الشرك، يعني يجزل الأدلة متكافئة ان يكون هذا الكون وجد بدون موجد او ان يكون قد اوجده موجد وأداره على هذا المعنى، لا يستطيع الشك والإكرام. فحتى لو وصل إلى هذا الأمر اللي هو يعني بيان ربوبية الرب تبارك وتعالى فإن هذا يعني لا ليس هو كمال الإيمان، كما الإيمان في الاستدلال بهذا الخلق على وحدة الخالق على أنه هو سبحانه وتعالى وحده الكبير، يعني يعرف أنه إله العالمين سبحانه وتعالى، طبعا انه رب العالمين فهو الهه سبحانه وتعالى، رب الناس ملك الناس اله الناس فهو اله الناس الذي لا بد من اجلها له فيعبدوه وينفذوا امره سبحانه وتعالى. اما الفلاسفه يعني حتى الالهيين هؤلاء الذين اثبتوا الاله في النهايه ليس عندهم دين عندهم شرع عندهم هذا الرب سبحانه وتعالى ما عرف ايش خلق، طب هو خلق هذا الكون وصل من خلق الكون وفي خلق الماء هل له شرع هل له امر هل له نكهه عنده من له وصل الى شيء منه. فاحسن ما عندهم اي من تقرير ربوبيه الرب سبحانه وتعالى يقول فهو في القران اصح تقريرا واحسن تفسيرا، فليس عندهم الا التسلف والتطويل والتعبير كما قيل
كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمل، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد.
لا بد يقول من كل شيء منهم، تقول منهم وتحرك في المستقبل ده، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد.
فهم يدعون انهم يدفعون من الذي وضعوه الشبهه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم ان الشبهه والشكوك زادت في العالم. ومن المحال ان لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب ان يجعل ما قاله الله ورسوله هو الاصل. ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله اما العقلي واما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل اقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهه مجمله فيقال لاصحابها هذه الالفاظ تحتمل كذا وكذا، فان ارادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وان ارادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم المتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض.
هذه كلها الألفاظ هذه التي هي هذه أدوات استخدموها في يعني علم المنطق، المركب والجسم عنده المركب هو الجسم الذي يركب من عناصر مختلفة، والجسم اللي هو المتحيز الذي يكون هو من يعني تعريفه عندهم اللي هو مكون من ذرات اللي هي المتناهية في الصغر، هذه إذا اجتمعت هذه الذرات أصبح الجسم، والمتحيز اللي هو في جهة، والجوهر اللي هو الذرة الصغيرة اللي هو الجسم الذي يأتي، والجهة اللي هي الجهات الست أمام خلف يمين شمال فوق والحيز اللي هو المكان الذي يحوزه الجسم، والعرض اللي هو ما يقوم بالأجسام مثل المرض الفرح مثل الغضب. طبعا هذه عندهم تعريفات هذه الوجوه، وهم عندهم لما قالوا هذه التعريفات هذه كلها في الموجودات المادية المحسوسة المشاهدة. وبالتالي عندهم أن خالق هذا الكون أو بيسموه علة هذا الكون لا يمكن أن يكون منتمي إلى أي وصف من هذه الأوصاف حتى لا يشتبه بالموجودات. وبالتالي ثم فعندهم مثلا قولوا بأن الله ليس بمكر وليس بجسم وليس بمتحيز وليس بجوهر ولا في جهة ولا في حيز ولا تقوم به الأعراض، مقتضى هذا عندهم نفي كل السنة. وهو ما تزرع مثلا قالوا ما هو مركب، وقالوا إذا أثبتنا له السمع والبصر والعلم والحياة هذه تكون هذه يعني يكون هو مركب من هذه الصفات، لأن هذه الصفات مثل غير السمع غير البصر غير العلم غير ذلك. إذا طيب عندهم إيش؟ شو خلصوا منها؟ لأنها لا فرق بين السمع والبصر والحياة والعلم والإرادة، وأن السمع هو الذات والبصر هو الذات، فقالوا سميع وسمعه هو ذاته وبصير، أن نصفه بالبصر لكن بصره هو ذاته، وأن هذه ليست صفة مغايرة بهذه الصفة. لأنه يعني معصف الله تبارك وتعالى به نفسه. وخص على هذا كل هذه الأمور. ففي الجسم عن طريق أن يقول لك الله ليس بجسم، كلام وبعد الله ليس بجسم، إذا هو ليس مستوى عن عقل، لأنه لو كن مستوي استواء هذا إنما يكون بالأجسام وهو علو جسم على جسم، فإذا هو خلاص إذا لا تستوي. طب إيش يعني الاستواء على الجسم؟ لابد أن نحول معناه، نقول ان معناه هذا الاستيلاء وليس هو الاستواء. فنفي الاستواء نفي النزول، زعم انه ليس بجسم اذا لابد، لان النزول يقول لك انتقال من مكان الى مكان، والانتقال هذا لا يكون الا للاجسام، والله ليس بجسم اذا لا ينتقل لا يكون في اليوم. وهكذا ما لما وضعوا هذه الالفاظ هذه التي هي أدوات علم المنطق، فإنهم جعلوها هي الأصل، وأخذوا نصوص الكتاب ونصوص السنة ونفوا هذه كلها لإثبات هذه الأصول فقط. نعم.
فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها من معاني لم يعبر غيرهم عنها بها.
نعم.
فتفسر
تقول لأنهم عندهم اختصاص فيها، مثلا يقول لك الجوهر، الجواهر هي الأجزاء الصغيرة للمادة التي لا تجد، لأنهم في تعريف البر أنهم الجزء الذي لا تجد هذا هذه. فهذه أتوا بألفاظ عندهم هم يعني إصلاحات عندهم لهذه الألفاظ. نعم.
فتفسر المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاختصار والتفصيل تبين الحكم من البعض. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معنى.
مثلا جاب مثال في التركيب، كلمة التركيب يقول لك ليس بمركب، الله ليس بمركب، فيقول لك خب نجلي كل لفظ التركيب له معنى. نعم.
أحدهما التركيب من متباينين فأتبع، ويسمى تركيب نجم كتركيب الحيوان من الصباع الأربع والأعضاء ونحو ذلك.
طبعا الأربع يقول لك اليبوسة والبلغمية والبرودة. نعم.
وهذا معنى مجدي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحو من صفات السماء ان يكون مركبا بهذا المعنى المكتوب. الثاني تركيب الجوار كمصراعين الباب ذاك، ولا يلزم ايضا من ثبوت صفاته تعالى اثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الاجزاء المتماثله وتسمى الجواهر المختلفه. الرابع التركيب من الهيولين والصور، فالخاتم مثلا هيولاه الحب وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مرتبا،
يعني الهيول هنا معنى الهيول هنا اللي هو يعني المادة المخلوق منها معمول منها الشيء. فالخاتم إيه هيولاه اللي هو المادة المصنوعة منها اللي هو الفضة، والصورة أنه على صورة الحلب. نعم.
وأهل الكلام قالوا أن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه.
طبعا كل هذا التركيب يكون من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو ستة عشر، كل هذا الآن يعني حطوه أيضا في أمور مادية يريدوا كان يريدوا إثباتها بالقضايا الكرانية النظرية مش بالتجربة العملية. هذه الأمور بعدين منهج المسلمين في الأمور المادية هو منهج التجريب، لا نحكم على شيء من أمور المادة إلا بالتجربة. شوف التجربة الله صارت ما صارت هذه بالتجربة التجارب. أما بالنسبة للأمور اللي هي بالنسبة للرب سبحانه وتعالى، الرب لا يقع تحت يعني قاعدة مثالية لا تمثيل يعني تماثلي ولا تمثيل شموله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. المعرفة بالله تبارك وتعالى إنما عن طريق الخبر وليس عن طريق يعني المثل، أن الله ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى. هم لما يجوا نرجع إلى قضيه يعني قالوهم في التركيب، قضايا التركيب للأسف أيضا يعني أنهم مع خطأ علم الكلام في الوصول إلى يعني معرفة حقيقة الرب تبارك وتعالى صفات الرب جل وعلا، فإن هذا العلم كذلك أفسد الوصول إلى الحقائق المادية، لأن العلم للحقائق المادية بغير الطريق التجريبي. ولذلك تأخر علوم أوروبا تأخرت بعلم المنطق هذا طويلا، ما تقدم العلم المادي إلا عن طريق العلم التجريبي عند المسلمين. المسلمين ما يحكموا على شيء حتى من أمور المادة إلا بالتجربة. فلما أجرب في الأمور هذه، وإلا كان الأول عندهم حقائق نظرية للكون، مثلا تعلم مثلا يعني الارض مسطحة، يعني شوفها مسطحة، يقول لك الانسان اذا مشي في جهة الارض هذه يأتي الى وقت يسقط منه لانها مسطحة، اذا لا بد ان كلها طرف، فاذا جاء بعد ذلك يسقط على هذا الطرف. فهذا اخذه من بعض يعني القضية العقلية، لكن بالتجريب وجد الامر غير هذا. وكذلك قال لك مثلا كلما يعني نزلنا جنوبا كلما زادت درجة الحرارة، فكان عندهم نظرية قائمة وهو أنه ما دام أنه كلما يعني نزل الإنسان إلى جنوب الأرض زادت درجة الحرارة، إذن سيأتي وقت يكون الماء فيه درجة غليان، وبالتالي لا يجوز لنا أن نسير جنوبا. فهذا أخذوها عادية، لكن بالتجربة عرف أن وسط الأرض وسط معتدل لأن الأمطار متنزل فيه، وأنه مثل ما هي كذلك الأرض إذا اتجهت شمالا إلى القطب تزداد درجة البرودة، فكذلك لما تمشي جنوبا إلى القطب الآخر تزداد درجة البرودة. وعرف الناس أن فيه قطب الأرض هنا قطب الأرض هنا، لكن هذا هو عرف ماذا بالتجريب وبالحقائق. وهكذا حتى يعني في كل الحقائق يعني المادية على هذا المعنى. المهم أنه أفسدوا يعني أفسدوا هذا العلم وهذا العلم. والحق أن الجسم غير نعم.
والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قوله جبر دعوة، وهذا مقصود في مبدأ. الخاتم التركيب من الذات والصفات، وهذا سموه تركيبا ليمكن به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرفه في اللغة ولا في استعمال الشارع،
ليس في ليس في اصطلاح اللغة ولا اصطلاح الشارع أن تسمى اختصاص تركيب. فالإنسان مثلا الذي يتصف بأنه يعني مثلا يسمع أو سمع وبصير وعليم، هل هذا نقول مركب من هذه الصفات؟ الإنسان مركب من هذه الصفات ولا هذه يعني ذاته وصفاته وصفاته قائمة فيه؟ هذا لا يسمى تركيبا. يكون في عينين وفي يعني في سمع وفي بصر وفي علم وفي قدرة وفي حياة، لا يسمى هذا يعني هذه الصفات التي تقوم بالموصوف لا تسمى يعني تركيب. نعم.
فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة.
ولا ولا كرامة. فإننا لا نوافقهم على هذه التسمية المبتدعة بأن هذا الصفات لما تقوم بالذات تسمى تركيب. نعم.
ولا إن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئت، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللام بخمرة لم يحرم بهذه التسمية.
لا، يعني الأساس إنما هو الحقائق وليس لي. تقول هذا لما تسموه تركيب ما يصبح بأنه بتسميتكم تركيبا، كما لا تتحول يعني لو سميت الخمر لبن بالاسم، بس هي الاسم هذا ما يغير الحقيقة وأنها خمر. نعم.
الثالث التركيب من الماهية وجودها، وهذا يحضره الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محق. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خط كثير، وأمثلهم طريقة رؤى الوقت والشك في ذلك. هو الوقت والشك في ذلك.
لا، يعني اللي هو من يرى الوقت، يعني كلامهم من ضمن هذه، هل وجود الرب يعني حقيقة ذات الرب هو وجوده ولا الوجود الزائد عن الماهية؟ يقول لهم في هذا خط طويل. يقول أمثلهم طريقة من هؤلاء الذي يتوقف يقول لا أقول وجوده ولا غير وجوده. نعم.
وأمثلهم
طريقة
رأي الوقت والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الاضاليل والاباطيل.
نعم، يعني لما يجي يستفسروا ماذا تعني بهذا؟ ماذا تعني بالجسم؟ ماذا تعني بالعرق؟ ماذا تعني بالتركيب؟ في صفات الرب. فلما يكون بالاستفسار هذا منه يزول كثير من الاضاليل والاباطيل. نعم.
وسبب الضلال الاعراض عن تدبر كلام الله وكلام الرسول والاشتغال بكلام الرجال والاراء المختلفه. وانما سموا هؤلاء اهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد.
نعم، هذا كلام يعني تعرف ليش العلم هذا سمي بعلم الكلام؟ لأنه كلام زادوا كلام ما له فايدة، فلم يسمح يعني بوصف أحسن من هذا التسمية أنه علم الكلام. نعم.
وهو ما يظنونه من القياس لإباح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله انتفعوا به في موضع آخر، ومع من ينكر الحس. وكل ما قاله برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص المعقول فقد ضاعها أبليس.
لا، يعني كل من ينكر يعني شيء من الدين إلا بالرأي، بالرأي غير هذا أو بالذوق اللي هو ما صار فيه متصوفة، أو بالسياسة لو صار في الحكم يقول لك لا لو طبقنا هذا الحكم الشرعي تفسد سياسة الناس، فيحطه هو لنفسه أحكام أخرى سياسية. يقول كل ما يعارض الشرع سواء كان عرض الإنسان برأيه أو بذوقه أو بسياسته فهذا قضاها إبليس، لأن إبليس عارض الأمر الإلهي بقياسه. قال شلون أنا أكون من النار وأنا أفضل من هذا المخلوق وهذا مخلوق من الطين، وكيف يسجد الأفضل لمن هو دونه؟ قال في المخلوق فينا، فيقول بسياسه هذا العقل ظل عن الأمر الشرعي. الأمر الشرعي جاء وهو أسجد، لكن يجب أن أمر الله تبارك وتعالى وأن لا يعارض الأمر الإلهي بهذا القياس العقل الفاسد الذي قاسه. نعم.
فقد ضاعها بيش حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
يعني ان طاعه الله وطاعه الرسول هي التي خلاص تصير منجيه، وهو التسليم، وهو مقتضى محبه الله وبركاته. اما كل من قاصد عقله شيء وامتنع عن يعني طاعة الأمر الإلهي يقول ضل. نعم.
وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما.
ويسلموا تسليما. نختصر إن شاء الله، ثم يأتي المؤلف يبين يعني صور من صور يعني حيرة وشك وضلال، ثم رجوع كثير من هؤلاء الذين مشوا في طريق علم الكلام إلى أن صارتهم الحيرة والضلال، ثم لما رجعوا هذا ماذا قالوا في حال الرجوع. قوله: فيتذكر
لا من المصدقات ولا جاهدا مستجبتها ان شاء الله الامام المحافظ مشروع ان شاء الله.